أحسن الله إليكم. باب الحيض.
هذا هو الباب السابع من أبواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وبه ختم كتاب الطهارة وهو الأمر الذي استقر عليه ترتيب أبوابه عند الحنابلة إذ كان في المتوسطين منهم من يختم بباب إيش؟ هذا اللي نقوله التصور الكلي لأبواب كتاب ما منه توقع إذا جبت أحد ختم باب نور فضولك جائز. ماذا تتوقعون عبد العزيز؟ لا أبعد إيش؟ الغصب مهمة مشهورة وقعت من واحد إيش؟ أبعدت أنت إنه الطهارة تونا ما وصلنا الصلاة. هذا سهو. ما الذي يلحق بالحيض في بابه؟ النفاس. هذا سهو بعيدا، فكروا قريبا. إذ كان منهم من يختم بباب النفاس كأبي الخطاب الكلوذاني في كتاب الهداية وأبي محمد بن قدامة في كتاب عمدة الفقه وأبي البركات بن تيمية الجد في كتاب المحرم وهو المجد في كتاب المحرر. ثم أدرجوا أحكام ذلك الباب في باب الحيض وجعلوه تابعا له ووقع غير هذا نادرا ومنه أن ابن قدامة ختم كتاب الطهارة في الكافي بباب أحكام النجاسات وهذا الذي ذكرناه من جنس ما تقدم من تطور العلوم ومنها الفقه، ففي ترتيب أبواب كتاب الطهارة كان من جملة المعدود عندهم منها باب النفاس، ووقع هذا في جملة من تصانيفهم ومن أشهرها الثلاثة التي ذكرنا. ثم أدرجت أحكام النفاس في باب الحيض فصار بابا واحدا جامعا لمسائل الحيض والنفاس والاستحاض ووقع في تصرفهم في الختم اختلاف من وجه آخر، وهو الذي وقع في كتاب الكافي. ففي كتاب الكافي لم يذكر إلا باب الحيض، ثم ختم بباب أحكام النجاسات. والحيض شرعا هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معلومة هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معلومة، فهو يجمع سبعة أمور. الأول أنه دم طبيعة وجبلة، أنه دم طبيعة وجبلة، أي شيء طبيعي يقع طبيعة في خلقة النساء، أي شيء طبيعي يقع جبلة في خلقة النساء. والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة، والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة. والثاني أنه يخرج مع صحة لا مرض، أنه يخرج مع صحة لا مرض، فالخارج مع المرض هو دم الاستحاضة، فالخارج مع المرض هو دم الاستحاضة. والثالث أنه لا يقترن بولادة، أنه لا يقترن بولادة، فالخارج عند الولادة هو دم النفاس، فالخارج عند الولادة هو دم النفاس. والرابع أن خروجه من قعر الرحم، والخامس أو والرابع أن خروجه من قعر الرحم، وقعره هو إيش؟ قاعه، وقعره هو قاعه، فقعر الشيء أسفله، فقعر الشيء أسفله أي قاعه. والمراد بالقعر هنا أسفل الرحم، الكائن في الجهة العلوية أم السفلى؟ في الجهة العليا، في الجهة العليا. فتصوير الرحم يبدأ من أسفل البدن، فتجويف الرحم يبدأ من أسفل البدن في صورته، فيكون قعره وقاعه الذي هو أسفله في جهة العلو باعتبار أعلى البدن، في جهة العلو باعتبار أعلى البدن. والخامس أنه يعتاد أنثى أي يلازمها، أنه يعتاد أنثى أي يلازمها وفق عادة تتكرر عليها، وفق عادة تتكرر عليها. والسادس أن طروقه المرأة وطروقه عليها يكون مع بلوغها لا قبله، أن طروقه المرأة وطروقه عليها يكون مع بلوغها لا قبله، ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة، ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة. وتقدم أن بلوغ المرء شرعا هو إيش غيره، وصول العبد إلى حد مؤاخذته على سيئة، وصول العبد إلى حد مؤاخذته على سيئاته، فإن العبد تبتدئ كتابة حسناته منذ ولادته، فإذا ولد كتب ما له من حسنة ولو قبل تمييز، وأما السيئات فلا تكتب إلا مع البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات مذكورة عند الفقهاء. فجعل مبتدأ البلوغ أن يؤاخذ العبد بالسيئات، فمن ابتداء هذه المدة من عمره تكتب سيئاته عليه كما كانت تكتب حسناته من قبل. والسابع أن اعتياده الأنثى له أيام معلومة في كل شهر، أن اعتياده الأنثى له أيام معلومة في كل شهر. واختلف تعبير فقهاء الحنابلة في هذا الأمر، فمنهم من قال في أيام معلومة، ومنهم من قال في أوقات معلومة، فمنهم من قال في أيام معلومة، ومنهم من قال في أوقات معلومة، فأي اللفظين أولى؟ هذا أكيد الأيام، لأني ذكرت في التعريف، لكن لماذا؟ هذا أيام تشمل الوقت. نعم عبد الله على يمينه. لماذا الأيام أولى؟ هذه متفق عليها كلام. لماذا؟ دعي صلاتك يا ما قاعد. وهو أولى لأمرين، أحدهما تعلق مدة الحيض باليوم، فأقله عند الحنابلة يوم وليلة، تعلق مدة الحيض باليوم فأقله عند الحنابلة يوم وليلة، وأكثره 15 يوما خمسة عشر يوما، والآخر موافقة الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دعي صلاتك أيام أقرائك، دعي صلاتك أيام أقرائك. وقولنا عند ذكر حقيقة الحيض الحيض شرعا، وقع هذا في كلام جماعة من فقهاء الحنابلة كمنصور البهوتي في الروض المربعي وغيره، ووجهه عندهم تعلق الأحكام الشرعية به، تعلق الأحكام الشرعية به، فما يوصف حده بقولنا شرعا له مأخذان، أحدهما أن تكون له حقيقة شرعية، أي واردة في خطاب الشرع، كقولنا مثلا القرآن شرعا، فالقرآن يراد به المقروء، لكنه في الشرع له حقيقة مرادة، وهو كونه كلام الله عز وجل إلى آخر ما تعلق بحقيقته. والآخر تعلق أحكام شرعية به، مع صدق المذكور في حقيقته على اللغة أو غيره، فإنه يصح أن يجعل المذكور هنا راجعا إلى اللغة باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء، في الإسلام وقبل الإسلام وفي العرب وفي غيرهم، لكنه خص شرعا بأحكام ليست لغيره. فإذا قيل الحيض شرعا فالمراد به أن له أحكاما شرعية، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. بقي عندكم مبحث لطيف نسيته في الأسبوع الماضي ولا مانع من نقله إلى هذا الأسبوع، وهو أن ذكرنا فيما سلف أنه يسن الاغتسال بصاع والوضوء بمد، فابحثوا تقدير الصاع والمد والمد بإيش؟ بالمللتر وليس بالكيلو، لأن الكيلو أوزان هنا أحجام، فأنتم ابحثوا المللتر في المد كم، هل يغتسل هل يتوضأ الإنسان بربع لتر 250 مللتر يعني، أو بنصف لتر أو بلتر يتوضأ يعني وهل يغتسل بكذا وكذا، فابحثوا هذه المسألة. وفائدة بحث هذه المسائل معرفة ابتداء التقدير بها بهذه الأوزان بهذه المقاييس الحديثة، متى ابتدأت عند علماء الحنابلة أولا، ثم ينظر في الفقهاء غيرهم، ثم كذلك ينتفع بمعرفة أقوالهم، هل هي قول واحد أم لهم أقوال مختلفة في تقديرها. فأرجو منكم أن تبحثوا هذه المسألة وتأتوا بها في الأسبوع القادم. وفق الله جميع حب الله، الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله
بدون الواو، عن عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت
هذا خامس حديث عمن؟ عن عائشة. وهذا الذي ذكرنا قبله، هذا الذي ذكرنا قبل أن معرفة رواة الباب يحيطك علما بأثرهم فيه. فباب الحيض فيه أحاديث 5 روتها جميعا عائشة رضي الله عنها.
صلى الله عليكم. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 5 أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى. والأحكام المتعلقة بباب الحيض الواردة في الأحاديث المذكورة 9 أحكام. فالحكم الأول أن الصلاة تحرم على الحائض، أن الصلاة تحرم على الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الأول دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وفي الرواية الأخرى فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. ودلالتهما على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم فاترك الصلاة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إقبال الحيضة ووجود زمنها وهما أمر بعدم الصلاة، وهما أمر بعدم الصلاة حال الحيض، يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم، يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم. وجرى في الالتسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض، وجرى في لسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض، دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض، أو قولهم يجب على الحائض أن تترك الصلاة. فهم يذكرون هذا الفرع بالتحريم قائلين تحرم الصلاة على الحائض. والحامل على اختيار هذا اللفظ أن أصل حكم الصلاة هو إيش؟ الوجوب. أصل حكم الصلاة هو الوجوب، فلا يحسن عند النقل عنه لعارض أن يقال لا تجب، أو أن يقال يجب على الحائض ترك الصلاة، بل يعبر بالتحريم الدال على طلب الترك على وجه الجزم، لأنهم يقولون في مبتدأ الفروع المذكورة في هذا الموضع في كتاب الصلاة تجب على كل مسلم إيش؟ عاقل ولا بالغ؟ تجب على كل مسلم مكلف، تجب على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء، فيستثنون من الوجوب المرأة الحائض والنفساء فلا تجب عليهما. ويعبرون عند هذا الموضع عند ذكر حكم الصلاة في حق الحائض والنفساء أنها تحرم عليهما لأجل المعنى الذي ذكرناه، فيحرم على الحائض ومثلها النفساء أن تصلي حال حيضها ولو نفلا، ولا يصح منها لو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا، ولا يصح منها ولو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا. فالمرأة حال حيضها أو نفاسها يكون الحدث ملازما لها مقترنا بها، ومن شروط الصلاة رفع الحدث وهو هنا متعذر، ولأجل هذا عذرتها الشريعة فلا تجب عليها الصلاة حال كونها حائضة أو نفساء، حائضا أو نفساء. والحكم الثاني أن الدم الخارج من المرأة إذا استمر بها وجاوز أكثر الحيض، أن الدم الخارج من المرأة إذا استمر بها وجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما فهي مستحاضة، وهو 15 يوما فهي مستحاضة لا حائض، فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة، فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الأول إن ذلك عرق، وفي الرواية الأخرى وليس بالحيضة، وهي الحال التي أخبرت بها فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها عن نفسها في قولها إني أستحاض. فالاستحاضة شرعا دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة، دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة من أدنى الرحم في غير أيام الحيض المعلومة، من أدنى الرحم في غير أيام الحيض المعلومة، فهو يجمع 5 أمور. الأول أنه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة، أنه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة، فهو مناف لطبيعة المرأة، فهو مناف لطبيعة المرأة، فالدم الخارج من المرأة موقت بوقت أو بحال، فالمؤقت بوقت هو الحيض، والمؤقت بحال هو النفاس، فيكون دم فساد مفارق طبيعة المرأة. والثاني أنه يخرج مع مرض لا مع صحة، أنه يخرج مع مرض لا مع صحة، فالخارج مع الصحة هو دم الحيض، الخارج مع الصحة هو دم الحيض. والثالث أنه لا يقترن بولادة، أنه لا يقترن بولادة، فالدم الخارج عند الولادة هو دم النفاس. والرابع أن خروجه من أدنى الرحم، أن خروجه من أدنى الرحم وهو أعلاه، وهو أعلاه، ويكون في الجزء السفلي من الإنسان، من المرأة، ويكون في الجزء السفلي من المرأة. وأما الحيض فهو كما تقدم يخرج من قعر الرحم الذي هو قاعر، وهو بالنسبة لجسم المرأة في الجزء الأعلى. ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل، ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل بالذال المعجمة، وبالمهملة أيضا، وبالمهملة أيضا، فيقال العاذل والعاذل. ويسمى أيضا العاذل بالراء، فهي لغة ثالثة فيه. والخامس أنه يخرج في غير أيام الحيض المعلومة، أنه يخرج في غير أيام الحيض المعلومة، لأن ما يخرج في تلك الأيام التي اعتادتها المرأة هو دم الحيض. والحكم الثالث أنه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها، أنه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأول لا، جوابا عن سؤال فاطمة رضي الله عنها لما قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تدعي الصلاة. ومعنى قولها فلا أطهر أي لا ينقطع عني الدم فأرى علامة الطهر، ومعنى قولها فلا أطهر أي لا ينقطع عني الدم فأرى علامة الطهر. فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا، فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا. فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها أو نفاسها فقط، فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها ونفاسها فقط، أما حال الاستحاضة فالوجوب باق. والحكم الرابع أن المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها، أن المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها تترك الصلاة في مدة عادتها، تترك الصلاة في مدة عادتها، ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي ولو بقي الدم، ولو بقي الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأول ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي الرواية الأخرى فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فمن عرفت من النساء عادتها وطرقتها الاستحاضة فإنها تمسك عن الصلاة حال عادتها، فإذا جاوز الدم عادتها اغتسلت من الحيض ثم لزمتها الصلاة وسائر الأحكام المتعلقة بزوال الحيض. فالمرأة ذات العادة المعروفة كالتي تحيض في شهرها 7 أيام من اليوم 8 إلى اليوم 15، متى طرأت عليها الاستحاضة فصار دمها خارجا منها طول شهرها غير منقطع عنها، فإن الأيام المعروفة من عادتها في شهرها تكون أيام حيض، فإذا انقضت هذه الأيام فإنها تغتسل عن حيضتها ثم تصلي ولو بقي الدم خارجا منها. فالدم الخارج في سائر الشهر في غير العادة المعروفة لها هو دم فساد، أي دم استحاضة لا يترتب عليه ما يترتب على الحيض من الأحكام. والحكم الخامس أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها الثاني أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. والأمر يدل على الوجوب، والأمر يدل على الوجوب، وصرف إلى الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات، فإن المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم جملة من النساء، عددنا 7 في أشهر الأقوال، ومن المذكور منهن هنا أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما. ولم يقع في شيء من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر واحدة من النسوة المستحاضات بالغسل إلا في هذا الحديث، فترك الأمر بالغسل لغيرها، ولو كان واجبا لذكره لكل امرأة سألته عن استحاضتها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح من حال أم حبيبة من القوة على الاغتسال والتقذر من الدم ما دعاه صلى الله عليه وسلم إلى إرشادها إلى الكمال، فأرشدها إلى الكمال في حق المستحاضة وهو أن تغتسل لكل صلاة. ويجب على المستحاضة الوضوء، ويجب على المستحاضة الوضوء، فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة ثم تصلي، ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك، ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك، لأنها ذات حدث دائم، لأنها ذات حدث دائم. ومن له حدث دائم فإنه يتوضأ بعد دخول وقته، فإن خرج منه شيء لم يضره، وإن توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فإنه يجب عليه أن يتوضأ. وإن توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء فصلى صحت صلاته بذلك. فالمرأة المستحاضة تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها، فإن خرج منها شيء لم يضرها الخارج. وإذا اغتسلت المرأة المستحاضة بعد انقضاء مدة حيضها ثم بقيت لم يخرج منها شيء من استحاضتها التي تطرقها، فإنها باقية على طهارة الغسل، والله أعلم. والحكم السادس جواز مباشرة الحائض، جواز مباشرة الحائض، لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث أنها قالت فيه: وكان يأمرني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة بلا حائل، والإفضاء إلى البشرة بلا حائل. والبشرة اسم لظاهر للجلد الذي على ظاهر البدن، والبشرة اسم للجلد الذي على ظاهر البدن. ولمباشرة الحائض درجتان، ولمباشرة الحائض درجتان: الأولى درجة عليا، الأولى درجة عليا، بأن يباشرها وهي لابسة الإزارة، بأن يباشرها وهي لابسة الإزارة، وهي المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا. والإزار إيش؟ ما هو الإزار؟ ما الجواب؟ ما يلبس على الوسط؟ هذا يسمى حزاما ومنطقة وحبلا، ما يلبس في النصف الأسفل. طيب، يعني هو الثوب الذي يدار على أسفل البدن، والإزار هو الثوب الذي يدار على أسفل البدن. وتقدم أن الثوب اسم لما يلبس، أن الثوب اسم لما يلبس، سمي ثوبا أحسن لأنه يثاب إليه، أي يرجع مرة بعد مرة. ففي لسان العربي تسمى هذه ثوبا، وتسمى هذه ثوبا، ويسمى القميص ثوبا، كل هذه تسمى ثوبا. ويختص الإزار بأنه ثوب يدار على أسفل البدن، ثوب يدار على أسفل البدن. ففيه خصيصتان: إحداهما أنه يختص بالأسفل، وأما الأعلى فإنه يسمى رداء، والأخرى أنه يدار، أنه يدار، أي يلف لفا حول أسفل البدن، فإن لم يلف فإنه لا يسمى في لسان العربي إزارا. والثانية درجة دنيا، والثانية درجة دنيا، بأن يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج، بأن يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم، رواه مسلم. والمستحاضة كالحائض في هذا، والمستحاضة كالحائض في هذا. ويسن سترها فرجها، ويسن سترها فرجها حين استمتاع زوجها بها، حين استمتاع زوجها بها فيما دون ذلك. وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح، وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك من المباح ما يترك لأمر استدعاه، ومن جملته أنه قد يترك المباح تقذرا، أنه قد يترك المباح تقذرا، كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب، كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب. والمذكور في هذا الحديث من هذا الجنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها بأن تتزر آخذا بالدرجة العليا، تاركا المباح تقدرا للحال التي تكون، فإن الدم نجس. ومما ينبه إليه أن جملة من كتب المذهب تصحفت فيها كلمة تقذرا في هذا الموضع إلى تعذرا، وهذا خطأ. ومما ينبغي أن يتفطن إليه المتفقه والفقيه قبله أن عبارات المذهب تتكرر في كتبه، فمتى شككت في شيء منها فارجع إلى أحدها حتى تتحقق الصواب منها، فقد تجد كلمة مصحفة ويتبين تصحيفها بمحاذاتها بالموضع نفسه في كتاب آخر. فإن عادة الفقهاء في المذهب وغيره أن يذكروا الفرع بلفظ واحد غالبا، وهذه قاعدة في العلوم المستقرة كافة، أن أربابها يذكرونها بألفاظ واحدة. فمثلا تجد أن كتب النحو أجمع إذا ذكرت الفاعل قالت الفاعل مرفوع، فهذا شيء يتتابعون عليه. ومن جملته الفروع الفقهية المصنفة في مذهب ما، فإن الأصل في أرباب هذا المذهب أن يذكروه بعبارة واحدة، وقد تختلف أحيانا لاختلاف المذهب في زمن أو في مكان، سواء عند الحنابلة أو غيرهم. والحكم السابع أن بدن الحائض طاهر، أن بدن الحائض طاهر، لحديث عائشة رضي الله عنها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها، لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث، وفيه أنها قالت فكان يأمرني أن أتزر، فكان يأمرني أن أتزر، ثم قالت وكان يخرج رأسه إلي وأنا معتكفة فأغسله وأنا حائض، وأغسله وأنا حائض. وفي الحديث الرابع أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهو حائض، وهي حائض، فيقرأ القرآن. فالألفاظ الثلاثة المذكورة في الحديثين تدل على أن بدن الحائض طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ببدنه، وكذلك يخرج إليها رأسه فتغسله، ويقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. فلو كانت نجاسة الحيض تسري في بدنها كله لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فبدن الحائض طاهر، وكذلك عرقها وسؤرها، ولا يكره طبخها وعجنها ولا جعل يدها في شيء من المائعة، ولا يكره طبخها وعجنها ولا وضع يدها في شيء من المائعات أي من السوائل. والمستحاضة أولى منها بذلك، المستحاضة أولى منها بذلك في طهارتها. والنفساء مثلها، والنفساء مثلها. فالمرأة إذا ضربها شيء من الدماء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس تكون طاهرة غير نجسة، وكذلك سؤرها وعرقها وطبخها وعجنها وكل ما يتعلق بذلك. والحكم الثامن أنه يحرم على الحائض قراءة القرآن، أنه يحرم على الحائض قراءة القرآن، لحديث عائشة رضي الله عنها الرابع أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجره، وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجرها. صرح به في رواية البخاري، صرح به في رواية البخاري. وتقدم أن الحجر بفتح الحاء وكسرها وهو إيش؟ نعم، وهو حضن الإنسان وحده. وأين الكشف؟ وتقدم أن الحجر هو ما بين إبط الإنسان وكشفه، ذكرنا أن الكشح هو ما بين مستدق الأضلاع في الظهر في آخرها إلى الجنب، هذا يسمى كشحا، وهو الذي يوالي الخصر، فما بينهما يسمى حجرا. وتقدم بيان وجه أن الناس يسمون من جلس حال تربع الإنسان وضمه الجيه جالسا في الحجر، لأنه يواجه هذا الموضع من البدن غالبا. طيب، كيف الحديث هذا يدل على تحريم قراءة القرآن؟ ما الجواب؟ ولو كان لما دعت الحاجة إلى نقله. طيب غيره؟ نعم. طيب كيف تتبعون؟ لكن هذا احتمال، نحن نريد من نفس الحديث من أين جاء هذا التوهم، نفي التوهم. طيب، وخبرها رضي الله عنها عن كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع اتكائه في حجرها وهي حائض إعلام بالمعهود عندهم، إعلام بالمعهود عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن، أن الحائض لا تقرأ القرآن. فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال، فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال، وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحال، وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحائض. فكأن المتقرر عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولما خشي أن يتوهم أن هذا يسري في حق من اتكأ عليها وأنه يمنع من قراءة القرآن، ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن. فيحرم على الحائض قراءة القرآن، فيحرم على الحائض قراءة القرآن، والمحرم عليها قراءة آية فصاعدا، والمحرم عليها قراءة آية فصاعدا، ولها قراءة بعض آية ما لم تطل، ولها قراءة بعض آية ما لم تطل، كآية الدين، كآية الدين، فإن طالت حرم، فإن طالت حرم، لأنها كآية من غيرها، لأنها كآية، أو لأنه يعني البعض، لأنه كآية من غيرها. ولها قول ما وافق القرآن كالذكر، ولها قول ما وافق القرآن كالذكر، إن لم تقصد قرآنيته، إن لم تقصد قرآنيته، كالبسملة والحمدلة، فقول بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله رب العالمين هما من الأذكار التي توافق آيتين من القرآن، فإذا أريد بها القرآنية حرم، وإذا أريد بها الذكر جاز. ولها تهجي القرآن للتعلم، ولها تهجي القرآن للتعلم بعد حروفه بأسمائها، بعد حروفه بأسمائها، فمثلا كلمة قل أو آية قل هو الله أحد يكون تهجيها بأن يقال إيش؟ قاف لام ها واو إلى تمام التهجي، فهذا جائز. فإن قالت قو ال هذا لا يكون تهجيا، بل هو قراءة مقطعة. أما التهجي فهو ذكر الحروف بأسمائها كما مثلنا أولا. وكذلك يجوز للحائض تدبر القرآن، يجوز للحائض تدبر القرآن وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا، وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا، لأنه لا يعد قراءة، لأنه لا يعد قراءة. فاسم القراءة مأخوذ من البيان والإخراج، اسم القراءة مأخوذ من البيان والإخراج، وتحريك الشفتين بدون إبانة حروف لا يسمى قراءة، والجنب مثلها في ذلك كله، والجنب مثلها في ذلك كله. وعنه أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وعنه أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وهو المختار والله أعلم، وهو المختار والله أعلم، لكن تقرأه بلا مس، لكن تقرأه بلا مس، فيحرم عليها مس المصحف وتجوز لها قراءة القرآن، فإذا أرادت أن تقرأ القرآن واحتاجت إلى تقليب صفحاته فإنها تقلبه بعود ونحوه، أو تجعل في يديها قفازا فلا تباشره بالمس. والحكم التاسع أن الحائض تقضي الصوم، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس، لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس أنها قالت: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، كان يصيبنا ذلك أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من صيام وجب عليها، فيجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من صيام وجب عليها كرمضان أو نذر نذرته وقطعته حيضتها، فيجب عليها أن تصوم قضاء، وهذا ظاهر في رمضان أنها تقضي عدتها، وأما النذر فهو بحسب ما تدل عليه عبارة، فمثلا لو أن امرأة نذرت أن تصوم شهرا ثم شرعت في الشهر فطرأت عليها عادتها فأفطرت 6 أيام وهي عادتها، فإنها بعد ذلك تقضي كم؟ 6 أيام. طيب غيره، شهر، نعم شهر صفر مثلا، ابتدأ شهر صفر الآن وجاء عادتها في يوم 7 إلى 14 مثلا، أي إلى 13، امرأة نذرت أن تصوم شهر صفر وأفطرت 6 أيام لعادتها، وكان شهر صفر 30 يوما، كيف تصوم إلى صفر؟ تصوم صفر. طيب وبعد ذلك الأيام الباقية ما تقضيها، تكون صامت شهرا؟ كيف؟ طيب أن تصوم شهرا، هي نذرت أن تصوم شهر صفر، إذا أفطرت 6 أيام هل تكون المرأة صامت شهر صفر؟ لا، فلا بد أن تقضي، والشهر لا ينقص عن 29 يوما، فلا بد أن يكون شهرها 29 يوما، وإذا كمل الشهر الذي عينته 30 فإنها لا بد أن تستكمل 30، وأما إن كان قالت نذرت أن تصوم شهرا فإن الثابت في حقها أقله 29، فالشهر يكون 29 ويكون 30. ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا، ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا. ومعنى قول عائشة في الحديث السادس: أحرورية أنت، ومعنى قول عائشة في الحديث السادس أحرورية أنت، أي أأنت من الخوارج، أي أأنت من الخوارج، لأنهم لما فارقوا جماعة المسلمين، لأنهم لما فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه اعتزلوا الكوفة ونزلوا في قرية اسمها حرورا، فكانوا ينسبون إليها، فيقال للرجل حروري ويقال للمرأة حرورية، وكان من أقوالهم أن الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، وكان من أقوالهم أن الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة كما يجب عليها أن تقضي الصوم. لماذا؟ لماذا الخوارج يقولون أنه يجب على المرأة أن تقضي الصلاة كما يجب عليها أن تقضي الصوم. طيب أحسن، لأنهم يزعمون أن قضاء الصوم جاء في القرآن، وأما قضاء الصلاة فلم يذكر في القرآن، وكان في الخوارج إنكار السنة. فأقدم من عرف عنه إنكار السنة هم الخوارج، فأقدم من عرف عنه إنكار السنة هم الخوارج. ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري، ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري. فتعقب الزركشي في النكت، وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف، فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف في عزو الحديث للمتفق عليه، في عزو الحديث للمتفق عليه. وعذر المصنف أنه يريد الاتفاق في أصل الحديث، وعذر المصنف أنه يريد الاتفاق في أصل الحديث ولو مع تغاير بعض ألفاظه، ولو مع تغاير بعض ألفاظه. فيكفي في اسم المتفق عليه وجود أصل الحديث عندهما، فيكفي في المتفق عليه وجود أصل الحديث عندهم ولو مع تغاير الألفاظ، ولو مع تغاير الألفاظ. والأكمل في هذه الحال أن يبين من له اللفظ، والأكمل في هذه الحال أن يبين من له اللفظ، فيقال مثلا متفق عليه واللفظ للبخاري، أو يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. فالتمييز بقول واللفظ لفلان يتأكد في مثل هذا الموضع. وأعلى المتفق عليه أن تتطابق ألفاظهما، وأعلى المتفق عليه أن تتطابق ألفاظهما. فإن تطابقت ألفاظهما مع أسانيدهما فهذا غاية المتفق عليه، فإنهما تارة يشتركان في رواية حديث واحد عن شيخ واحد بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقع هذا في أحاديث كثيرة في الصحيحين، فإذا وقع معها تطابق الألفاظ فهذا من أكمل المتفق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الحيض.
هذا هو الباب السابع من أبواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وبه ختم كتاب الطهارة، وبه ختم كتاب الطهارة. وهو الأمر الذي استقر عليه ترتيب أبوابه عند الحنابلة، وهو الأمر الذي استقر عليه ترتيب أبوابه عند الحنابلة، إذ كان في المتوسطين منهم من يختم بباب إيش؟ هذا اللي نقوله التصور الكلي لأبواب كتاب ما. منه توقع إذا جبت أحد ختم باب نواقض الوضوء لك جائزة. ماذا تتوقعون عبد العزيز؟ لا أبعد إيش؟ الغصب مهمة مشهورة وقعت من واحد إيش؟ بعدت أنت إحنا في الطهارة تونا ما وصلنا الصلاة، هذا سهو. ما الذي يلحق بالحيض في بابه؟ النفاس. هذا سهو بعيدا، فكروا قريبا. إذ كان منهم من يختم بباب النفاس كأبي الخطاب الكلوذاني في كتاب الهداية، كأبي الخطاب الكلوذاني في كتاب الهداية، وأبي محمد بن قدامة في كتاب عمدة الفقه، وأبي محمد بن قدامة في كتاب عمدة الفقه، وأبي البركات بن تيمية الجد في كتاب المحرم، وأبي البركات بن تيمية الجد وهو المجد في كتاب المحرر، ثم أدرجوا أحكام ذلك الباب في باب الحيض، ثم أدرجوا أحكام ذلك الباب في باب الحيض وجعلوه تابعا له، وجعلوه تابعا له. ووقع غير هذا نادرا، ووقع غير هذا نادرا. ومنه أن ابن قدامة ختم كتاب الطهارة في الكافي بباب أحكام النجاسات، ومنه أن ابن قدامة في الكافي ختم كتاب الطهارة بباب أحكام النجاسات، وهذا الذي ذكرناه من جنس ما تقدم من تطور العلوم ومنها الفقه. ففي ترتيب أبواب كتاب الطهارة كان من جملة المعدود عندهم منها باب النفاس، ووقع هذا في جملة من تصانيفهم، ومن أشهرها الثلاثة التي ذكرنا. ثم أدرجت أحكام النفاس في باب الحيض فصار بابا واحدا جامعا لمسائل الحيض والنفاس والاستحاض، جامعا لأحكام الحيض والنفاس والاستحاض. ووقع في تصرفهم في الختم اختلاف من وجه آخر، وهو الذي وقع في كتاب الكافي. ففي كتاب الكافي لم يذكر إلا باب الحيض، ثم ختم بباب أحكام النجاسات. والحيض شرعا هو دم طبيعة وجبلة، هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من غير سبب، يخرج مع صحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم، من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت، يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معلومة، في أيام معلومة. ودم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معلومة. فهو يجمع سبعة أمور. الأول أنه دم طبيعة وجبلة، أنه دم طبيعة وجبلة، أي شيء طبيعي يقع طبيعة في خلقة النساء، أي شيء طبيعي يقع جبلة في خلقة النساء. والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة، والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة. والثاني أنه يخرج مع صحة لا مرض، أنه يخرج مع صحة لا مرض. فالخارج مع المرض هو دم الاستحاضة، فالخارج مع المرض هو دم الاستحاضة. والثالث أنه لا يقترن بولادة، أنه لا يقترن بولادة، فالخارج عند الولادة هو دم النفاس، فالخارج عند الولادة هو دم النفاس. والرابع أن خروجه من قعر الرحم، والخامس أو والرابع أن خروجه من قعر الرحم. وقعره هو إيش؟ قاعه، وقعره هو قاعه، فقعر الشيء أسفله، فقعر الشيء أسفله أي قاعه. والمراد بالقعر هنا أسفل الرحم، الكائن في الجهة العلوية أم السفلى؟ في الجهة العليا، في الجهة العليا، فتصوير الرحم يبدأ من أسفل البدن، فتجويف الرحم يبدأ من أسفل البدن في صورته، فيكون قعره وقاعه الذي هو أسفله في جهة العلو باعتبار أعلى البدن، في جهة العلو باعتبار أعلى البدن. والخامس أنه يعتاد أنثى، أي يلازمها، أنه يعتاد أنثى أي يلازمها وفق عادة تتكرر عليها، وفق عادة تتكرر عليها. والسادس أن طروقه المرأة وطروقه عليها يكون مع بلوغها لا قبله، أن طروقه المرأة وطروقه عليها يكون مع بلوغها لا قبله، ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة، ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة. وتقدم أن بلوغ المرء شرعا هو ايش غيره، وصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئه، وصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته، فان العبد تبتدئ كتابه حسناته منذ ولادته، فاذا ولد كتب ما له من حسنة ولو قبل تمييز، وأما السيئات فلا تكتب إلا مع البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات مذكورة عند الفقهاء. فجعل مبتدأ البلوغ أن يؤاخذ العبد بالسيئات، فمن ابتداء هذه المدة من عمره تكتب سيئاته عليه كما كانت تكتب حسناته من قبل. والسابع أن اعتياده الأنثى له أيام معلومة في كل شهر، أن اعتياده الأنثى له أيام معلومة في كل شهر. واختلف تعبير فقهاء الحنابلة في هذا الأمر، فمنهم من قال في أيام معلومة، ومنهم من قال في أوقات معلومة، فمنهم من قال في أيام معلومة، ومنهم من قال في أوقات معلومة، فأي اللفظين أولى؟ هذا أكيد الأيام، لأني ذكرت في التعريف، لكن لماذا هذا أيام تسمى الوقت؟ نعم عبد الله على يمينه، لماذا الأيام أولى؟ هذه متفق عليها كلام، لماذا دعي صلاتك يا ما قرأت. وهو أولى لأمرين، أحدهما تعلق مدة الحيض باليوم، فأقله عند الحنابلة يوم وليلة، تعلق مدة الحيض باليوم فأقله عند الحنابلة يوم وليلة، وأكثره 15 يوما خمسة عشر يوما. والآخر موافقة الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دعي صلاتك أيام أقرائك، دعي صلاتك أيام أقرائك. وقولنا عند ذكر حقيقة الحيض الحيض شرعا، وقع هذا في كلام جماعة من فقهاء الحنابلة كمنصور البهوتي في الروض المربع وغيره. ووجهه عندهم تعلق الأحكام الشرعية به، تعلق الأحكام الشرعية به، فما يوصف حده بقولنا شرعا، فما يوصف حده بقولنا شرعا له مأخذان، أحدهما أن تكون له حقيقة شرعية، أحدهما أن تكون له حقيقة شرعية، أي واردة في خطاب الشرع، أي واردة في خطاب الشرع، ك كقولنا مثلا القرآن شرعا، قولنا مثلا القرآن شرعا، فالقرآن يراد به المقروء، لكنه في الشرع له حقيقة مرادة، وهو كونه كلام الله عز وجل إلى آخر ما تعلق بحقيقته. والآخر تعلق أحكام شرعية به، تعلق أحكام شرعية به مع صدق المذكور في حقيقته على اللغة أو غيره، مع صدق المذكور فيه على اللغة أو غيرها، فإنه يصح أن يجعل المذكور هنا راجعا إلى اللغة باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء، باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء في الإسلام وقبل الإسلام وفي العرب وفي غيرهم، لكنه خص شرعا بأحكام ليست لغيره. فإذا قيل الحيض شرعا فالمراد به أن له أحكاما شرعية. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. بقي عندكم مبحث لطيف نسيته في الأسبوع الماضي ولا مانع من نقله إلى هذا الأسبوع، وهو أن ذكرنا فيما سلف أنه يسن الاغتسال بصاع والوضوء بمد، فابحثوا تقدير الصاع والمد والمد بإيش؟ بالمليلتر، المليلتر وليس بالكيلو، لأن الكيلو أوزان هنا أحجام، فأنتم ابحثوا المليلتر في المد كم، هل يغتسل هل يتوضأ الإنسان بربع لتر 250 مليلتر يعني، أو بنصف لتر أو بلتر يتوضأ يعني يتوضأ، وهل يغتسل بكذا وكذا، فابحثوا هذه المسألة. وفائدة بحث هذه المسائل معرفة ابتداء التقدير بها بهذه الأوزان بهذه المقاييس الحديثة، متى ابتدأت عند علماء الحنابلة أولا، ثم ينظر في الفقهاء غيرهم، ثم كذلك ينتفع بمعرفة أقوالهم، هل هي قول واحد أم لهم أقوال مختلفة في تقديرها. فأرجو منكم أن تبحثوا هذه المسألة وتأتوا بها في الأسبوع القادم. وفق الله جميعا حبا الله، الحمد لله رب العالمين.
حسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله
بدون الواو،
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت
هذا خامس حديث عمن؟ عن عائشة. وهذا الذي ذكرنا قبله أن معرفة رواة الباب يحيطك علما بأثرهم فيه. فباب الحيض فيه أحاديث 5 روتها جميعا عائشة رضي الله عنها.
صلى الله عليكم. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 5 أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى، والأحكام المتعلقة بباب الحيض الواردة في الأحاديث المذكورة 9 أحكام. فالحكم الأول أن الصلاة تحرم على الحائض، أن الصلاة تحرم على الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الأول: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وفي الرواية الأخرى: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. ودلالتهما على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم فاترك الصلاة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إقبال الحيضة ووجود زمنها، وهما أمر بعدم الصلاة، وهما أمر بعدم الصلاة حال الحيض، يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم، يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم. وجرى في الالتسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض، وجرى في لسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض، دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض، أو قولهم يجب على الحائض أن تترك الصلاة، فهم يذكرون هذا الفرع بالتحريم قائلين تحرم الصلاة على الحائض. والحامل على اختيار هذا اللفظ أن أصل حكم الصلاة هو الوجوب، أصل حكم الصلاة هو الوجوب، فلا يحسن عند النقل عنه لعارض أن يقال لا تجب، أو أن يقال يجب على الحائض ترك الصلاة، بل يعبر بالتحريم الدال على طلب الترك على وجه الجزم، لأنهم يقولون في مبتدأ الفروع المذكورة في هذا الموضع في كتاب الصلاة تجب على كل مسلم عاقل ولا بالغ، تجب على كل مسلم مكلف، تجب على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء، فيستثنون من الوجوب المرأة الحائض والنفساء فلا تجب عليهما. ويعبرون عند هذا الموضع عند ذكر حكم الصلاة في حق الحائض والنفساء أنها تحرم عليهما لأجل المعنى الذي ذكرناه، فيحرم على الحائض ومثلها النفساء أن تصلي حال حيضها ولو نفلا، ولا يصح منها لو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا، ولا يصح منها ولو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا. فالمرأة حال حيضها أو نفاسها يكون الحدث ملازما لها مقترنا بها، ومن شروط الصلاة رفع الحدث وهو هنا متعذل، ولأجل هذا عذرتها الشريعة فلا تجب عليها الصلاة حال كونها حائضا أو نفساء، حائضا أو نفساء. والحكم الثاني أن الدم الخارج من المرأة إذا استمر بها وجاوز أكثر الحيض، أن الدم الخارج من المرأة إذا استمر بها وجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما فهي مستحاضة، وهو 15 يوما فهي مستحاضة لا حائض، فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة، فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الأول: إن ذلك عرق. وفي الرواية الأخرى: وليس بالحيضة، وهي الحال التي أخبرت بها فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها عن نفسها في قولها: إني أستحاض. فالاستحاضة شرعا دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة، دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة من أدنى الرحم في غير أيام الحيض المعلومة، من أدنى الرحم في غير أيام الحيض المعلومة، فهو يجمع 5 أمور. الأول أنه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة، أنه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة، فهو مناف لطبيعة المرأة، فهو مناف لطبيعة المرأة، فالدم الخارج من المرأة موقت بوقت أو بحال، فالمؤقت بوقت هو الحيض، والمؤقت بحال هو النفاس، فيكون دم فساد مفارق طبيعة المرأة. والثاني أنه يخرج مع مرض لا مع صحة، أنه يخرج مع مرض لا مع صحة، فالخارج مع الصحة هو دم الحيض، الخارج مع الصحة هو دم الحيض. والثالث أنه لا يقترن بولادة، أنه لا يقترن بولادة، فالدم الخارج عند الولادة هو دم النفاس. والرابع أن خروجه من أدنى الرحم، أن خروجه من أدنى الرحم وهو أعلاه، وهو أعلاه، ويكون في الجزء السفلي من الإنسان، من المرأة، ويكون في الجزء السفلي من المرأة. وأما الحيض فهو كما تقدم يخرج من قعر الرحم الذي هو قاعر، وهو بالنسبة لجسم المرأة في الجزء الأعلى. ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل، ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل بالذال المعجمة وبالمهملة أيضا، وبالمهملة أيضا، فيقال العاذل والعاذل، ويسمى أيضا العاذل بالراء، فهي لغة ثالثة فيه. والخامس أنه يخرج في غير أيام الحيض المعلومة، أنه يخرج في غير أيام الحيض المعلومة، لأن ما يخرج في تلك الأيام التي اعتادتها المرأة هو دم الحيض. والحكم الثالث أنه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها. أنه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأول لا، جوابا عن سؤال فاطمة رضي الله عنها لما قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تدعي الصلاة. ومعنى قولها فلا أطهر أي لا ينقطع عني الدم فأرى علامة الطهر، ومعنى قولها فلا أطهر أي لا ينقطع عني الدم فأرى علامة الطهر. فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا، فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا. فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها أو نفاسها فقط. فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها ونفاسها فقط، أما حال الاستحاضة فالوجوب باق. والحكم الرابع أن المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها، أن المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها تترك الصلاة في مدة عادتها، تترك الصلاة في مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي ولو بقي الدم، ولو بقي الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأول ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي الرواية الأخرى فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فمن عرفت من النساء عادتها وطرقتها الاستحاضة فإنها تمسك عن الصلاة حال عادتها، فإذا جاوز الدم عادتها اغتسلت من الحيض ثم لزمتها الصلاة وسائر الأحكام المتعلقة بزوال الحيض. فالمرأة ذات العادة المعروفة كالتي تحيض في شهرها 7 أيام من اليوم 8 إلى اليوم 15، متى طرأت عليها الاستحاضة فصار دمها خارجا منها طول شهرها غير منقطع عنها، فإن الأيام المعروفة من عادتها في شهرها تكون أيام حيض، فإذا انقضت هذه الأيام فإنها تغتسل عن حيضتها ثم تصلي ولو بقي الدم خارجا منها. فالدم الخارج في سائر الشهر في غير العادة المعروفة لها هو دم فساد، أي دم استحاضة لا يترتب عليه ما يترتب على الحيض من الأحكام. والحكم الخامس أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها الثاني أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، والأمر يدل على الوجوب، والأمر يدل على الوجوب، وصرف إلى الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات، فإن المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم جملة من النساء، عددنا 7 في أشهر الأقوال، ومن المذكور منهن هنا أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما. ولم يقع في شيء من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر واحدة من النسوة المستحاضات بالغسل إلا في هذا الحديث، فترك الأمر بالغسل لغيرها، ولو كان واجبا لذكره لكل امرأة سألته عن استحاضتها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح من حال أم حبيبة من القوة على الاغتسال والتقذر من الدم ما دعاه صلى الله عليه وسلم إلى إرشادها إلى الكمال، فأرشدها إلى الكمال في حق المستحاضة وهو أن تغتسل لكل صلاة. ويجب على المستحاضة الوضوء، ويجب على المستحاضة الوضوء، فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، تتوضأ لدخول وقت كل صلاة ثم تصلي، ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك، ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك، لأنها ذات حدث دائم، لأنها ذات حدث دائم، ومن له حدث دائم فإنه يتوضأ بعد دخول وقته، فإن خرج منه شيء لم يضره، وإن توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وإن توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء فصلى صحت صلاته بذلك. فالمرأة المستحاضة تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها، فإن خرج منها شيء لم يضرها الخارج، وإذا اغتسلت المرأة المستحاضة بعد انقضاء مدة حيضها ثم بقيت لم يخرج منها شيء من استحاضتها التي تطرقها فإنها باقية على طهارة الغسل، والله أعلم. والحكم السادس جواز مباشرة الحائض، جواز مباشرة الحائض، لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث أنها قالت فيه وكان يأمرني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة بلا حائض، والإفضاء إلى البشرة بلا حائل، والبشرة اسم لظاهر للجلد الذي على ظاهر البدن، والبشرة اسم للجلد الذي على ظاهر البدن. ولمباشرة الحائض درجتان، ولمباشرة الحائض درجتان، الأولى درجة عليا، الأولى درجة عليا بأن يباشرها وهي لابسة الإزارة، بأن يباشرها وهي لابسة الإزارة، وهي المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا. والإزار إيش؟ ما هو الإزار؟ ما الجواب؟ ما يلبس على الوسط؟ هذا يسمى حزاما ومنطقة وحبلا، ما يلبس في النصف الأسفل. طيب، يعني هو الثوب الذي يدار على أسفل البدن، والإزار هو الثوب الذي يدار على أسفل البدن. وتقدم أن الثوب اسم لما يلبس، أن الثوب اسم لما يلبس، سمي ثوبا أحسن لأنه يثاب إليه، أي يرجع مرة بعد مرة، ففي لسان العربي تسمى هذه ثوبا وتسمى هذه ثوبا، ويسمى القميص ثوبا، كل هذه تسمى ثوبا. ويختص الإزار بأنه ثوب يدار على أسفل البدن، ثوب يدار على أسفل البدن، ففيه خصيصتان، إحداهما أنه يختص بالأسفل، وأما الأعلى فإنه يسمى رداء، والأخرى أنه يدار، أنه يدار أي يلف لفا حول أسفل البدن، فإن لم يلف فإنه لا يسمى في لسان العربي إزارا. والثانية درجة دنيا، والثانية درجة دنيا بأن يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج، بأن يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، رواه مسلم. والمستحاضة كالحائض في هذا، والمستحاضة كالحائض في هذا، ويسن سترها فرجها، ويسن سترها فرجها حين استمتاع زوجها بها، حين استمتاع زوجها بها فيما دون ذلك. وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح، وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك من المباح ما يترك لأمر استدعاه، ومن جملته أنه قد يترك المباح تقذرا، أنه قد يترك المباح تقذرا، كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب، كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب. والمذكور في هذا الحديث من هذا الجنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها بأن تتزر آخذا بالدرجة العليا، تاركا المباح تقدرا للحال التي تكون، فإن الدم نجس. ومما ينبه إليه أن جملة من كتب المذهب تصحفت فيها كلمة تقذرا في هذا الموضع إلى تعذرا، وهذا خطأ. ومما ينبغي أن يتفطن إليه المتفقه والفقيه قبله أن عبارات المذهب تتكرر في كتبه، فمتى شككت في شيء منها فارجع إلى أحدها حتى تتحقق الصواب منها، فقد تجد كلمة مصحفة ويتبين تصحيفها بمحاذاتها بالموضع نفسه في كتاب آخر. فإن عادة الفقهاء في المذهب وغيره أن يذكروا الفرع بلفظ واحد غالبا، وهذه قاعدة في العلوم المستقرة كافة، أن أربابها يذكرونها بألفاظ واحدة. فمثلا تجد أن كتب النحو أجمع إذا ذكرت الفاعل قالت الفاعل مرفوع، هذا شيء يتتابعون عليه، ومن جملته الفروع الفقهية المصنفة في مذهب ما، فإن الأصل في أرباب هذا المذهب أن يذكروه بعبارة واحدة، وقد تختلف أحيانا لاختلاف المذهب في زمن أو في مكان، سواء عند الحنابلة أو غيرهم. والحكم السابع أن بدن الحائض طاهر، أن بدن الحائض طاهر، لحديث عائشة رضي الله عنها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها، لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث، وفيه أنها قالت فكان يأمرني أن أتزر، فكان يأمرني أن أتزر، ثم قالت وكان يخرج رأسه إلي وأنا معتكفة فأغسله وأنا حائض، وأغسله وأنا حائض. وفي الحديث الرابع أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهو حائض وهي حائض فيقرأ القرآن. فالألفاظ الثلاثة المذكورة في الحديثين تدل على أن بدن الحائض طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ببدنه، وكذلك يخرج إليها رأسه فتغسله، ويقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. فلو كانت نجاسة الحيض تسري في بدنها كله لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فبدن الحائض طاهر، وكذلك عرقها وسؤرها، ولا يكره طبخها وعجنها، ولا جعل يدها في شيء من المائعة، ولا يكره طبخها وعجنها، ولا وضع يدها في شيء من المائعات أي من السوائل. والمستحاضة أولى منها بذلك، المستحاضة أولى منها بذلك في طهارتها. والنفساء مثلها، والنفساء مثلها. فالمرأة إذا ضربها شيء من الدماء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس تكون طاهرة غير نجسة، وكذلك سؤرها وعرقها وطبخها وعجنها وكل ما يتعلق بذلك. والحكم الثامن أنه يحرم على الحائض قراءة القرآن، أنه يحرم على الحائض قراءة القرآن، لحديث عائشة رضي الله عنها الرابع أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجره، وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجرها، صرح به في رواية البخاري، صرح به في رواية البخاري. وتقدم أن الحجر بفتح الحاء وكسرها، وهو إيش؟ نعم، وهو حضن الإنسان وحده. وأين الكشف؟ وتقدم أن الحجر هو ما بين إبط الإنسان وكشفه. ذكرنا أن الكشح هو ما بين مستدق الأضلاع في الظهر في آخرها إلى الجنب، هذا يسمى كشحا، وهو الذي يوالي الخصر، فما بينهما يسمى حجرا. وتقدم بيان وجه أن الناس يسمون من جلس حال تربع الإنسان وضمه الجيه جالسا في الحجر، لأنه يواجه هذا الموضع من البدن غالبا. طيب كيف الحديث هذا يدل على تحريم قراءة القرآن؟ ما الجواب؟ ولو كان لما دعت الحاجة إلى نقله. طيب غيره؟ نعم. طيب كيف يتتبعون؟ لكن هذا احتمال، نحن نريد من نفس الحديث. من أين جاء هذا التوهم، نفي التوهم؟ أمسى. طيب وخبرها رضي الله عنها عن كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع اتكائه في حجرها وهي حائض إعلام بالمعهود عندهم، إعلام بالمعهود عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن، أن الحائض لا تقرأ القرآن، فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال، فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال، وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحائض، وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحائض. فكأن المتقرر عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولما خشي أن يتوهم أن هذا يسري في حق من اتكأ عليها وأنه يمنع من قراءة القرآن، ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن. فيحرم على الحائض قراءة القرآن، فيحرم على الحائض قراءة القرآن، والمحرم عليها قراءة آية فصاعدا، والمحرم عليها قراءة آية فصاعدا، ولها قراءة بعض آية ما لم تطل، ولها قراءة بعض آية ما لم تطل، كآية الدين، كآية الدين، فإن طالت حرم، فإن طالت حرم، لأنها كآية من غيرها، لأنها كآية، أو لأنه يعني البعض، لأنه كآية من غيرها. ولها قول ما وافق القرآن كالذكر، ولها قول ما وافق القرآن كالذكر، إن لم تقصد قرآنيته، إن لم تقصد قرآنيته. كالبسملة والحمدلة. فقول بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله رب العالمين هما من الأذكار التي توافق آيتين من القرآن، فإذا أريد بها القرآنية حرم، وإذا أريد بها الذكر جاز. ولها تهجي القرآن للتعلم، ولها تهجي القرآن للتعلم بعد حروفه بأسمائها، بعد حروفه بأسمائها. فمثلا كلمة قل أو آية قل هو الله أحد يكون تهجيها بأن يقال إيش؟ قاف لام هاء واو إلى تمام التهجي، فهذا جائز. فإن قالت قو ال فهذا لا يكون تهجيا، بل هو قراءة مقطعة. أما التهجي فهو ذكر الحروف بأسمائها كما مثلنا أولا. وكذلك يجوز للحائض تدبر القرآن، يجوز للحائض تدبر القرآن وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا، وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا، لأنه لا يعد قراءة، لأنه لا يعد قراءة. فاسم القراءة مأخوذ من البيان والإخراج، اسم القراءة مأخوذ من البيان والإخراج. وتحريك الشفتين بدون إبانة حروف لا يسمى قراءة، والجنب مثلها في ذلك كله، والجنب مثلها في ذلك كله. وعنه أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وعنه أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وهو المختار والله أعلم، وهو المختار والله أعلم. لكن تقرأه بلا مس، لكن تقرأه بلا مس، فيحرم عليها مس المصحف وتجوز لها قراءة القرآن. فإذا أرادت أن تقرأ القرآن واحتاجت إلى تقليب صفحاته فإنها تقلبه بعود ونحوه، أو تجعل في يديها قفازا، فلا تباشره بالمس. والحكم التاسع أن الحائض تقضي الصوم، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس، لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس أنها قالت كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، كان يصيبنا ذلك أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من صيام وجب عليها، فيجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من صيام وجب عليها كرمضان أو نذر نذرته وقطعته حيضتها، فيجب عليها أن تصوم قضاء. وهذا ظاهر في رمضان أنها تقضي عدتها، وأما النذر فهو بحسب ما تدل عليه عبارة. فمثلا لو أن امرأة نذرت أن تصوم شهرا ثم شرعت في الشهر فطرأت عليها عادتها فأفطرت ستة أيام وهي عادتها، فإنها بعد ذلك تقضي كم؟ 6 أيام. طيب غيره؟ شهر. نعم شهر صفر مثلا، ابتدأ شهر صفر الآن وجاء عادتها في يوم 7 إلى 14 مثلا، إلى 13. امرأة نذرت أن تصوم شهر صفر وأفطرت 6 أيام لعادتها، وكان شهر صفر 30 يوما، كيف تصوم إلى صفر؟ تصوم صفر. طيب وبعد ذلك الأيام الباقية ما تقضيها؟ تكون صامت شهرا؟ كيف؟ طيب أن تصوم شهرا، هي نذرت أن تصوم شهر صفر، إذا أفطرت 6 أيام هل تكون المرأة صامت شهر صفر؟ لا، فلا بد أن تقضي، والشهر لا ينقص عن 29 يوما، فلا بد أن يكون شهرها 29 يوما. وإذا كمل الشهر الذي عينته 30 فإنها لا بد أن تستكمل 30. وأما إن كان قالت نذرت أن تصوم شهرا فإن الثابت في حقها أقله 29، فالشهر يكون 29 ويكون 30. ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا. ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا. ومعنى قول عائشة في الحديث السادس أحرورية أنت، ومعنى قول عائشة في الحديث السادس أحرورية أنت، أي أأنت من الخوارج؟ أي أأنت من الخوارج؟ لأنهم لما فارقوا جماعة المسلمين، لأنهم لما فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه اعتزلوا الكوفة ونزلوا في قرية اسمها حرورا، فكانوا ينسبون إليها، فيقال للرجل حروري ويقال للمرأة حرورية. وكان من أقوالهم أن الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، وكان من أقوالهم أن الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة كما يجب عليها أن تقضي الصوم. لماذا؟ لماذا الخوارج يقولون أنه يجب على المرأة أن تقضي الصلاة كما يجب عليها أن تقضي الصوم؟ طيب أحسن، لأنهم يزعمون أن قضاء الصوم جاء في القرآن، وأما قضاء الصلاة فلم يذكر في القرآن، وكان في الخوارج إنكار السنة، فأقدم من عرف عنه إنكار السنة هم الخوارج، فأقدم من عرف عنه إنكار السنة هم الخوارج. ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري، ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري، فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف، فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف في عزو الحديث للمتفق عليه، في عزو الحديث للمتفق عليه. وعذر المصنف أنه يريد الاتفاق في أصل الحديث، وعذر المصنف أنه يريد الاتفاق في أصل الحديث ولو مع تغاير بعض ألفاظه، ولو مع تغاير بعض ألفاظه، فيكفي في اسم المتفق عليه وجود أصل الحديث عندهما، فيكفي في المتفق عليه وجود أصل الحديث عندهما ولو مع تغاير الألفاظ، ولو مع تغاير الألفاظ. والأكمل في هذه الحال أن يبين من له اللفظ، والأكمل في هذه الحال أن يبين من له اللفظ، فيقال مثلا متفق عليه واللفظ للبخاري، أو يقال متفق عليه واللفظ لمسلم، فالتمييز بقول واللفظ لفلان يتأكد في مثل هذا الموضع. وأعلى المتفق عليه أن تتطابق ألفاظهما، وأعلى المتفق عليه أن تتطابق ألفاظهما. فإن تطابقت ألفاظهما مع أسانيدهما فهذا غاية المتفق عليه، فإنهما تارة يشتركان في رواية حديث واحد عن شيخ واحد بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقع هذا في أحاديث كثيرة في الصحيحين، فإذا وقع معها تطابق الألفاظ فهذا من أكمل المتفق عليه. نعم.